بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم رياض القرآن، هذا البرنامج الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. سوف نتوقف بإذن الله تعالى في هذه الحلقة من رياض القرآن مع روضة البارين، وهم أهل البر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل البر في الدنيا والآخرة. وباسمكم جميعا نرحب بأخي وزميلي في هذه الحلقة الشيخ خالد عبد الكافي. حياكم الله شيخ خالد.
حياك الله،
أهلا وسهلا بك.
الله.
لعلك تبدأ يا شيخنا بتلاوة الآية التي تختارها لنا في هذه الحلقة، ثم نتحدث حولها إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
بارك الله فيكم يا شيخ خالد. يعني هذه الآية من سورة البقرة اشتملت على ما يسميه العلماء أصول البر في الإسلام، لأن هذه الآية جاءت بعد الآيات التي تحدثت عن تغيير القبلة، ولذلك اختلف المفسرون إلى من يتوجه الخطاب في هذه الآية. هل هو متوجه إلى أهل الكتاب من اليهود الذين بالغوا في اللوم وفي تغيير القبلة وفي تعديلها، أم هو موجه للمؤمنين الذين اغتبطوا بالانتقال إلى الكعبة، إلى مكة المكرمة بدل بيت المقدس، أم أن الخطاب للجميع؟ وقد اشتملت هذه الآية على أصول البر، والبر مأخوذ من السعة والكثرة، فالبر هو الخير الكثير الواسع، والله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه إنه هو البر الرحيم لأنه كثير الخير سبحانه وتعالى. وكذلك الإنسان البار هو الإنسان الذي كثر خيره وبركته ونفعه للناس. والآية يعني الله سبحانه وتعالى يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ليس الخير الحقيقي هو أن تتجه إلى هذه القبلة أو تتجه إلى تلك القبلة، ولكن البر الحقيقي هو في هذه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، أو لكن البر الحقيقي هو من آمن بالله واليوم الآخر. ولذلك يمكن أن نتوقف عند ما يسميه المفسرون أصول البر انطلاقا من هذه الآية. فتلاحظ الشيخ خالد يعني في الآيات التي تلوتها أنه ذكر الأصل الأول من أصول البر هو الإيمان. الله سبحانه وتعالى وقال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا هو الأصل الأول. ولذلك يعني يبالغ العلماء في شرح وبيان المقصود بالإيمان في هذه الآية في كتب التفسير، وأذكر للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تفصيل واسع في قضية الإيمان في هذه الآيات بالذات. ثم أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وهذه كلها يا شيخ خالد من الإيمان بالغيب، من الإيمان بالغيب. وتذكر في حلقة سابقة عندما كنا نتحدث عن صفات المؤمنين أو المتقين التي ذكرها الله في أول سورة البقرة أنه بدأها بالذين يؤمنون بالغيب.
نعم.
يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بصفاته، الإيمان بربوبيته وبألوهيته، كل هذا إيمان بالغيب، نحن نؤمن بذلك تصديقا لما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أيضا الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر دائما يكون ملازم للإيمان بالله، لأن الإيمان باليوم الإيمان باليوم الآخر بالذات تجد أحيانا أنه من آمن بالله واليوم الآخر ويقتصر عليهما فقط، ويكرر هذا كثيرا. وقد يتساءل الناس لماذا التركيز على الإيمان باليوم الآخر؟ لو تأملنا كما قال أحد علماء النفس الذين يكتبون في علم النفس الإسلامي، يقول التلويح باليوم الآخر في القرآن الكريم له أبعاد نفسية، لأنه يذكرك بيوم الحساب ويوم الاختبار، والذي لا يشعر بأن هناك يوم للحساب ويوم للاختبار سوف يتجاوز. ولذلك يذكرني هذا بقوله سبحانه وتعالى حتى في سورة المطففين، والله سبحانه وتعالى يعيب على من يطفف في المكيال والميزان، فيقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس
يستوفون
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم قال
ألا يظن أولئك
أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فلاحظ أنه ذكرهم باليوم الآخر، مع أن المسألة التي يقومون بالمخالفة فيها مخالفة دنيوية في قضية المكاييل والموازين.
أيضا هذا الأمر يعني عظم العلاقة بين ما نقوم فيه من أعمال في الدنيا وبين ما نقوم فيه من أداء لمقابلة الله عز وجل يوم القيامة.
بالضبط.
فهذا الأمر يعني عند الله عز وجل يعتبر عظيم، فلذلك يعني هنا هذه الآية يعني لو يعني أنا اقتراح كعنوان لها الفساد المالي، وكيف أن الفساد المالي إذا استشرى وإذا كان متواجد كيف أن تكون هذه العاقبة له وهي غضب الله سبحانه وتعالى عليه.
بالتأكيد نعم. أيضا لاحظ أنه أيضا الإيمان بالملائكة وبالكتاب والنبيين جعلها الله سبحانه وتعالى وهي كلها تدخل تحت الإيمان بالغيب والإيمان بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها الأصل الأول من أصول البر. ولذلك قضية تعظيم الإيمان في نفوس الناس هذه أصل من أصول البر. لا يمكن أبدا أن ينمو البر وأن يصبح الإنسان بارا حقيقيا وهو يفتقر إلى الإيمان، مع أنها أشياء قضايا قلبية. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الأصل الثاني في الآية من أصول البر وهو الإنفاق، فقال الله سبحانه وتعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. فجعل إنفاق المال أصلا من أصول البر حتى يكون الإنسان بارا كما ينبغي أن يكون، ينبغي أن يكون منفقا. والإنفاق المقصود به هنا الإنفاق النافلة وليس الإنفاق الواجب، لأنه سوف يأتي ويذكر الإنفاق الواجب في نفس الآية، مما يدل على أن، ولاحظ أنه قدمه بعد الإيمان مباشرة، بعد الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة قال وآتى المال على حبه. أولا الإنفاق في سبيل الله ليس سهلا، لأن الناس والنفوس متعلقة بحب المال، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى من صفات الإنسان أنه يحب المال حبا جما، قال كلا
إذا دكت الأرض
نعم دك. ثم قال وتحبون المال حبا جما، وهذه صفة تكاد تكون مشتركة بين جنس الإنسان. وجعل الله هنا إنفاق المال مع حبه علامة من علامات البر وأصل من أصول البر. ولذلك قال الله في آية أخرى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لأنك عندما تنفق وأنت محب لهذا المال وأنت شحيح صحيح كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنك تضغط على كل هذه الضغوط النفسية التي تواجهها وتنفق في سبيل الله، فإن هذا يدل على أنك صادق في إيمانك وصادق في برك.
وأيضا الله عز وجل يفتح عليك يعني لو أردت المال لو كنت منفقا
صحيح،
وهذا مصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم
اللهم أعطي منفقا صدق
خلفا.
وأيضا عندما جاء أبو الدحداح رضي الله عنه من الصحابة عندما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني سمعت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولاحظ في كيف كان يتعامل الصحابة رضي الله عنهم مع القرآن ومع فهمه، فقال وإن أحب مالي إلي بئر حاء أو بئر حاء، قطعة بستان له كان فيه نخل كثير، وإنني قد تصدقت بها، فضعها يا رسول الله حيث جئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ضعها في الأقربين. الشاهد أنه فهم مباشرة هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يحب أن ينفق أحدنا مما يحب. ولذلك كان بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا أحب مالا وتعلق قلبه به تصدق به.
لذلك العشر المبشرين بالجنة ستة منهم من التجار،
نعم، عبد الرحمن بن عوف وعثمان
نعم.
وأبو بكر وطلحة ورضي الله عنهم أجمعين. أيضا عندما عددت الآية يا شيخ خالد الأصناف التي ينفق عليها، يعني قال وآت المال على حب ذوي القربى واليتامى، فقسمهم فذكر بالدرجة الأولى ذوي القربى ثم اليتامى والمساكين ثم أولئك الذين اعترتهم الحاجة مؤقتا كابن السبيل أو المسافر المحتاج، ثم تذكر الآية بعد ذلك السائلين، إشارة إلى أن المحتاجين ليسوا جميعا أهل سؤال. ولذلك تذكر في سورة البقرة عندما قال الله سبحانه وتعالى يحسبهم الجاهل أغنياء
من التعفف،
من التعفف، بعض الناس محتاج في أقصى درجات الحاجة ولكنه لا يسأل. ولذلك يأتي البر الحقيقي عندما يتتبع أمثال هؤلاء وينفق عليهم.
لذلك هناك يعني ذكروا ما الفرق بين الغني الشاكر والفقير الصابر.
نعم،
وطبعا حدثت جدال فيها ونقاش كبير إلى أن وصلوا الذي هو أتقاهم لله سبحانه وتعالى هو الأفضل عندهم
سواء كان غنيا أو فقيرا. جميل، إذن لاحظ الأصل الثاني هو الإنفاق، الأصل الثالث إقام الصلاة. وهنا تأتي مسألة، يعني لاحظ أن الله سبحانه وتعالى قدم هنا الإنفاق المستحب على هذه الأصناف، قدمه على الصلاة، مع أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الإيمان بالله والشهادتين. وهذا فيه إشارة إلى يعني فضل البر، فضل الإنفاق، خاصة إذا كان في مكانه وعلى محبة للمال وحاجة إليه، وبالرغم من ذلك ينفق الإنسان. الأصل الثالث قال إقام الصلاة، قال وأقام الصلاة. وكنا تحدثنا في روضة المصلين كأنت ذكرت شيخ خالد عن أن الله سبحانه وتعالى لم يعبر في القرآن الكريم بأداء الصلاة، وإنما التعبيرات دائما أقام الصلاة، يقيم الصلاة، مقيم الصلاة، ويقيم الصلاة إلى آخره، مما يشير إلى أن هذا يدخل فيه الفرض والنفل، وأن لا يقبل من الإنسان صلاة إلا إذا كانت أقيمت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
لذلك نحن في أمس الحاجة إلى التفقه في أداء الصلاة. وأنا أعجب من بعضهم الذي يفرط الشيخ خالد في مسائل الصلاة وفقه الصلاة والقراءة والثقافة فيما يتعلق بالصلاة، كيف تصلي، الأذكار التي تذكرها بعد الصلاة، قبل الصلاة، النوافل، حتى بعضهم يصلي أحيانا صلاة الاستسقاء فلا يعرف ماذا يقرأ في الصلاة، أو صلاة الجنازة، مما يدل على أن لدينا خللا في مسألة الفقه، فقه الصلاة والعناية بها. حتى أنه قال لي أحدهم يوما لما يعني رأى كتاب عندي في المكتبة عن فقه الصلاة، فقال يعني ما يحتاج، هل الصلاة تحتاج يعني كل هذه المجلدات حتى يعني نعرف التفاصيل؟ فقلت لا، طيب خليني أسألك أسئلة فيما يتعلق بالصلاة. سألته أسئلة من الأسئلة التي نحتاج إليها، فلم يجب، فقلت هذا هو السؤال. ولذلك جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل يسأله عن مسألة، يقول هل أبناء المشركين يعذبون في الآخرة إذا ماتوا وهم أطفال؟ يعني أسئلة افتراضية. فقال له تعالى ماذا تقول في دعاء الاستفتاح؟ فلم يجب. فسأله أسئلة فقال عليك بما تحتاجه في يومك وليلتك
قبل أن تسأل عن هذا،
ودعك من مثل هذه الأسئلة الافتراضية. إذن ثم الأصل الخامس أو الأصل الرابع عفوا أداء الزكاة، قال وآت الزكاة، مما يدل على أن قوله سبحانه وتعالى وآت المال على حبه أن المقصود بها الإنفاق المستحب، وقدمه على الصلاة وعلى الزكاة، قال وآت الزكاة. ثم قال في الأصل الخامس والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ومعنى الآية أنهم يوفون بكل عهد قطعوه على أنفسهم. الأصل السادس الصبر، قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. البأساء هي الشدة، والضراء في حال المرض، وحين البأس في وقت القتال. لاحظ هنا يا شيخنا الحبيب كيف أن الله سبحانه وتعالى جمع أصول البر في آية واحدة؟ هذا لا يمكن تجده في أي كتاب بشري أبدا. ولذلك كان بعض الأعراب عندما يسمع مثل هذه الآيات لا يملك إلا أن يقول هذا الكلام لا يقوله بشر، لأن الله سبحانه وتعالى جمع لنا في آية واحدة أصول البر في الإسلام، لو تفقهنا فيها وعملنا بها لكفتنا. ولذلك كان يقول الإمام الشافعي رحمه الله عندما قرأ سورة العصر قال لو لم ينزل على الناس إلا سورة العصر لكفت. وأنا أقول أيضا مثل هذا في هذه الآية، لو لم ينزل علينا إلا هذه الآية لكفتنا. هي قواعد وأصول جامعة تنير طريق المؤمن الذي يريد الله سبحانه وتعالى به الخير.
لذلك الأعرابي لما سمع قول الله عز وجل فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، سجد لله سبحانه وتعالى
لبلاغة هذه الآية،
لبلاغة هذه. فقال لا يستطيع أحد أن يجمع شتات هذه القصة في كلمتين مثل هذه، خلصوا نجية
نجية. ولعلنا نختم يعني بفكرة البر. الآن نحن نتحدث في روضة البر يا أخي العزيز، أن كل واحد من المسلمين يحرص أن يكون بارا، بارا بربه، شاكرا لفضله ولأنعمه عليه، بارا بإخوانه المسلمين، بارا بوالديه. وإن كان المشهور في البر دائما أنه بر الوالدين، والمقصود ببر الوالدين أن يكثر خيرك على والديك كما كثر خيرهما عليك، بأن تصبر عليهما وتعطيهما وتكرمهما وتقدمهما على نفسك، وهم يستحقان ذلك وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك. لكن كيف بالله سبحانه وتعالى الذي هو الخالق الرازق المعطي المحيي المميت، ألا يستحق الشكر؟ ألا يستحق العبادة؟ ألا يستحق الثناء؟ ألا يستحق الذكر؟ ونحن قد تحدثنا في روضة الذاكرين عن الإكثار من الذكر وفضل ذلك. فجمع هذه الآية لأصول البر يعني جدير بكل مسلم أن يحفظ هذه الآية وأن يتدبر معانيها، وأن ينظر كيف تخلق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق. يعني لو بس نأخذ مثال واحد في كرم النبي صلى الله عليه وسلم وإنفاق النبي صلى الله عليه وسلم، علما أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن في يوم من الأيام غنيا مترفا يملك الأموال، وبالرغم من ذلك لما جاءه الناس أسلم بعضهم فأعطاه، فرجع يقول لقومه إن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتثل هذه الآيات ويعطي عليه الصلاة والسلام وينفق، حتى مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يترك لأهله الأموال الطائلة.
لذلك مفهوم البر لا يقتصر فقط على الوالدين، مع أهمية الوالدين
نعم،
فهو مفهوم واسع جدا وله أركان مثل هذه الأركان العظيمة. جميل. في البر
صحيح. وأيضا هو من المعنى اللغوي البر، حتى البر المكان الواسع
إنه.
نعم. والبر هو الخير الواسع. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم البر في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل البر في الدنيا والآخرة. نراكم إن شاء الله في روضة قادمة من رياض القرآن. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.